يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه مشبهة أو مشبهة، يعني زعموا أنهم مشبهة جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خطبنا. هذا القول يقصد به أبو بكر بن خزيمة رحمه الله الرد على طائفة الجهمية، والجهمية هم غلاة المعتزلة منسوبون إلى جهم بن صفوان. والجهم بن صفوان هذا كان قد تلقى علمه ومعرفته عن غير المسلمين، وزعم أن الله تعالى لا يوصف بصفة بل لا يتصف بصفة، وأن كل هذه الصفات المذكورة في كتاب الله أو التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كلها لا بد من نفيها عن الله. وقد بنوا رأيهم على مقدمتين فاسدتين. أما المقدمة الأولى فقالوا إن وصف الرب سبحانه وتعالى بصفات يقتضي تعدد الواجب، بمعنى أنهم يتوهمون أن ذات الرب ذات قائمة وأن الصفة شيء قائم خارج عن الذات، فإذا أثبتنا صفة لله فكأننا جعلنا ذاتين، وإذا كانت صفاته ثلاثا إذن تكون ثلاثة ذوات، وهكذا كل صفة يجعلونها ذاتا مستقلة. ومن هنا قالوا إن إثبات الصفات يقتضي تعدد الواجب، وهذا الوهم الذي وقعوا فيه خطأ وضلال وباطل، لأن الصفة إنما هي خصوصية تختص بها الذات ووصف تتصف به الذات، ولذلك إثبات هذه الصفات لله تعالى لا يستلزم تعدد واجب، بل كل الذي يظهر أو كل الذي يتضح أن هذه الذات متصفة بهذه الصفة. فإذا قلنا إن الله كريم فالكرم صفة تختص بها الذات، وإذا قلنا إن الله عزيز فالعزة صفة تتميز بها الذات، وإذا قلنا إن الله مريد فالإرادة صفة تختص بها الذات، وهكذا، فتكون هذه الصفة الذات متصفة بهذه الصفات. وهذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي صفات كمال وإنما هي صفات جلال، فكل وصف يشعرنا بجلال لله سبحانه وتعالى وبكمال للرب سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يتخلى الرب عنه. وهذا هذه الصفات لو خلت عنها ذوات المخلوقين لعددنا تلك الذوات ذواتا ناقصة. فمن باب أولى أن يتصف بها الرب سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا موصوف بالجلال وموصوف بالكمال، وكل صفة تدل على الكمال ولا يترتب عليها نقص إذا اتصف بها المخلوق فاتصاف الرب بها من باب أولى. والذي ينبغي أيضا أن يتبين لنا في هذا الموقف هو أن هذه الصفات التي يتصف بها الرب سبحانه وتعالى والتي أخبر أنه موصوف بها، هذه الصفات لا يلزم من اتصاف الله بها واتصاف المخلوق بها أن تكون متماثلة أو أن تكون متشابهة، لأن صفات الرب سبحانه وتعالى تليق بذاته، وصفات المخلوقين تتناسب وهيئاتهم، والمخلوقون والعباد مخلوقون، ولذلك صفاتهم مخلوقة، والرب سبحانه وتعالى لا يجري عليه الخلق، بل هو سبحانه وتعالى أزلي، ولذلك صفاته أزلية تناسب ذاته. فمبدأ المباينة بين صفة الخالق وصفة المخلوق قائمة موضوع اعتبارها منذ أن أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذاته بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يكون شيء مثله، وهذا هو مبدأ المباينة. وأثبت أن له سمعا وأن له بصرا، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لما خلقه أوجد فيه السمع والبصر، فقال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن هل يلزم من كون الإنسان سميعا بصيرا أن يكون سمعه وبصره مشابها لسمع وبصر الله؟ الجواب لا، ذلك لأن خصائص صفات الإنسان أنها ممكنة، ومعنى ممكنة يعني أنها مخلوقة وجدت بعد عدم، كما قال تعالى: لم يكن شيئا مذكورا ثم قال: جعلناه سميعا بصيرا. لكن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه سميع وأنه بصير منذ الأزل، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الرزاق، ووصف نفسه بأنه الخالق، ووصف نفسه بأنه المحيي، ووصف نفسه بأنه المميت، وهذه صفات اتصف بها منذ الأزل، فهو رزاق قبل أن يخلق ويرزق، وهو خالق قبل أن يخلق، وصفة الخلق متصف بها جل وعلا قبل أن يوجد الكون، لأن قدرته على الخلق أمر قائم بذاته، ولذلك هو موصوف به. وهكذا الإحياء، وهكذا الإماتة، وكل وصف اتصف الله به فهو وصف أزلي قديم قائم بذاته جل وعلا، لم يحدث له ولم يطرأ له ولم يوجد بعد أن لم يكن. ولذلك هذه الصفات صفات أزلية تناسب ذاته جل وعلا. ومن هنا أدركنا فرق المباينة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فدعوى الجهمية بأن الله غير موصوف بهذه الصفات بشبهة أنه لو اتصف بها لكان ذلك تعددا للواجب، نقول إن هذا لا يلزم، وإن هذا ليس بصحيح، لأن الذات ذات الرب سبحانه وتعالى ذات تميزت بهذه الخصال وتميزت بتلك الصفات، وتلك الصفات متعلقة بها ولا يلزم منها تعدد الواجب. أما الدعوة الثانية التي ادعاها الجهمية في نفي الصفات قالوا إن إثبات الصفات يستلزم حلول الحوادث في ذاته جل وعلا، وتوهمهم هذا مبني على أن الصفات تطرأ له ولم يكن موصوفا بها ثم اتصف بها، وهذا هذه النظرة من باب تشبيه الخالق بالمخلوق، لأنهم يرون هذا الأمر قد يكون في المخلوقين لكنه في الخالق لا يلزم أن يكون كذلك. فمثلا هم يتهيأ لهم أن المخلوق يبدأ في أول أمره، الطفل يولد وهو لا يبصر ولا يسمع ولا ينطق، ثم تطرأ له صفة النطق، ثم تطرأ له صفة السمع وصفة البصر، وهكذا فيما يتعلق بالنمو، فتوهموا أن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بذلك يستلزم أن هذه الصفات طرأت. فهم يتوهمون أن الله لا يوصف بالخلق إلا بعد أن خلق، ولا يوصف بالرزق إلا بعد الرزق، ولا يوصف بالإحياء إلا بعد أن أحيا، وهذا كله من الخطأ، بل الرب جل وعلا سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات، وأن هذه الصفات اتصف بها أزلا وهي صفات لازمة لذاته، فهو موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق الكون، هذه الصفة قائمة بذاته، وإنما ظهر أثرها لما خلق. وفرق بين اتصافه بها وظهور أثرها، وهذه نقطة ينبغي أن تتضح. فإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يميت ووصف نفسه بأنه المميت في حين أنه كان ولا شيء في هذا الكون، فهذا الوصف قائم بذاته لأن إمكاناته متوفرة وقائمة بذاته، لكنه ظهرت آثاره عندما أوجد المخلوقات وقضى عليها الموت فماتت، فلا يكون غير موصوف بكونه مميت إلا بعد أن أمات، لا، هو موصوف بذلك قبل أن يوجد الكون وقبل أن يظهر أثر هذه الصفة. ولو فهم الجهمية هذا الأمر في حقه سبحانه وتعالى لما قالوا إن إثبات الصفات يقتضي حدوث أو حلول الحوادث في ذاته، ولكنهم عندما سرى إلى أذهانهم أمر المشابهة شبه الخالق بالمخلوق، وتوهموا أن كل ما يجري على المخلوق يجري على الخالق، لذلك قالوا هذه المقالة الشنعاء، ورد عليهم أهل السنة والجماعة بأن هذا لا يلزم منه ما ذهبتم إليه، بل إن صفاته سبحانه وتعالى اتصف بها أزلا وأنه متصف بها وأنها قائمة به، كونها لم يظهر أثرها لا يعني سلب تلك الصفة عنه، فصفاته سبحانه وتعالى أزلية. وهكذا سواء كانت هذه الصفات صفات ذات كالعلم والإرادة والقدرة، أو كانت صفات فعل كالنزول والاستواء وغيرها من الصفات، صفات الفعل كالمجيء، لأن الله أخبر أنه يجيء، قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأخبر أنه ينزل كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر، وأخبر أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش كما قال ثم استوى على العرش، وهذه صفات اتصف الله بها يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، وكونه قادر على فعلها متى شاء هذا معنى اختصافه بها، وهذا معنى أنها قائمة بذاته، فهي لم تطرأ له بعد أن لم تكن. ولذلك ما ذهبت إليه الجهمية إنما هو من باب التصور الخاطئ. ولهذا أبو بكر بن خزيمة رحمه الله رد عليهم ردا شنيعا وقال إن هؤلاء أخطأوا فيما فهموا، وإن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات منذ الأزل. ولا يلزم، لأن الجهمية لم يكتفوا بنفي الصفات بل رموا الذين أثبتوا الصفات، قالوا هؤلاء مشبهة، وصفوا أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة. لما؟ قالوا لأنكم تقولون إن لله سمعا وإن للعبد سمعا، وسمع ونحن لا ندرك إلا سمع العبد، وإذا كان الله أثبتنا له سمعا فيقتضي أن يكون سمعه كسمع العبد، لأننا لا نتصور سمعا غير سمع العبد، وهذا خطأ وقعوا فيه وباطل ارتكبوه، لأن إثبات السمع للعبد وإثبات السمع لله لا يلزم منه التماثل، بل إن سمع الله جل وعلا يليق بذاته وجلاله، وسمع العبد يليق بذاته وجلاله، يليق بذاته وهيئته. سمع العبد قائم يتناسب مع حال العبد، لأن العبد أحواله تتغير، فينشأ من ضعف ثم تكون قوة ثم يكون ضعف ثم يكون انتهاء، هذا حال المخلوق. أما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فالأمر بخلاف ذلك، ولذلك صفاته أيضا تكون مناسبة لائقة بجلاله. والاحتكام في هذا إنما هو للدليل وللنص الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى لا أحد أعلم به منه، هو أعلم بذاته وهو أعلم بصفاته، ولذلك قال لنا أأنتم أعلم أم الله، فلا أحد أعلم بالله من الله، وهو الذي وصف نفسه بأنه سميع بصير، ووصف نفسه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فأثبت أن لأنه سميع وأنه بصير. ما دام أثبت هذا لنفسه فلماذا نقول له لا أنت لست سميعا بصيرا؟ كأننا نكذبه، وكأننا نقول له أنت لا تعرف نفسك. ما دافع ذلك؟ توهمنا أننا لو أثبتنا السمع والبصر لكان مثل سمع الإنسان وبصره، وهذا خطأ، لأن هذا لا يلزم، خصوصا وقد استقر في نفوسنا مبدأ المباينة بين الخالق وبين المخلوق، فإذا كان مبدأ المباينة قائما بين الخالق والمخلوق فكذلك ينبغي أن تكون مبدأ المباينة في الصفات ظاهرة بين الخالق وبين المخلوق. وهكذا لا أحد أعلم بمخلوقات الله من الله مثل الرسل، لأن علمهم يتلقونه عن الله، هذا العلم لا يكون فيه تخمين ولا يكون فيه اجتهاد ولا يكون فيه ظن، وإنما هو علم ضروري يتلقاه النبي من ربه بواسطة الملك، فإذا أخبر الله رسوله وقال له إن لله يدين وكلتا يدي الرحمن يمين، ويخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي ونقول له لا هذا القول ما هو صحيح، ما دليلك، ما مستندك على أنه ليس صحيح؟ يقول العقل لا يقبله. عقلك ما هو بالنسبة بالنسبة للنص؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاءنا الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا وصدقنا وليس لعقولنا أن تجتهد. وهذه ميزة هي التي أخبر الله بها عن عباده المؤمنين، قال الذين يؤمنون بالغيب. ومن الإيمان بالغيب أن تؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نحن نصدق ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدنيا الغيبيات في الدنيا والتي صارت فيما مضى أو التي ستحدث فيما يأتي، أليس من باب الأولى والأليق أن نؤمن وأن نصدق بما أخبر به عن ربه؟ فهذا هو شأن المؤمنين. لكن لما اتبعت الجهمية هواها ولما جعلت العقل حاكما على النص وقعت في كل هذا الباطل. نعم. ها 57 ما سمعت. طيب ايه ما سمعت. نعم ايه هما بس هو الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية قضيتين. القضية الأولى نفى المماثلة، والقضية الثانية أثبت لنفسه الصفة. فمعنى إثبات الصفة لنفسه يعني أمر يجب أن يسلم به دون أن تتعرض للكيفية، لأن في قوله ليس كمثله نفى المماثلة، هذه المماثلة التي يترتب عليها الكيفية. فأنت تثبت الصفة وتنفي الكيفية والمماثلة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. يقولون نؤمن بأن لله هذه الصفة وهي تليق بجلاله، ولا شك إنها مباينة عن صفات المخلوقين. هم يقولون العقل لا يتصور. نعم، بل مو هم الذين قالوا، الله أخبرنا بأن عقولنا لا تدرك، فقال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا تدركه الأبصار. هذه قضايا القرآن سبقهم فيها وأخبر بأن معاملتنا مع الرب يجب أن تكون منطلقة من مبدأ الإيمان لا من مبدأ التصور ولا من مبدأ الإدراك، لأن العقل البشري لا يدرك إلا المخلوق، والرب سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، ولذلك العقل لا يدركه. واضح؟ قال فإذا كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم شبهتم معبودكم بالموتان. ثم نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله بها، وصف الله عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، ونقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل. ليس إيقاع اسم الوجه للخالق الباري بموجب عند ذوي الحجى والنهى أنه يشبه وجه الخالق، أنه يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم. هذه القاعدة التي سار عليها السلف رحمهم الله. قالوا نحن إذا أثبتنا الصفة، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وجاء في السنة أنه وصف نفسه بصفات، ووصف المخلوقين بهذه الصفات، فقال الله سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم، وأخبرنا في كتابه قال قالت امرأة العزيز. وجاء إخوة يوسف لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، فقد وصف يوسف بأنه عزيز، والله وصف نفسه بأنه العزيز. فهل يلزم من اتفاق أو اتحاد الصفة المماثلة؟ الجواب لا. الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن له وجها، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأخبر أن للمخلوق وجها، فهل يلزم؟ قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فهل الوجه يلزم أن يكون مثل الوجه؟ الجواب لا، لا يلزم. لماذا؟ لأن الأمر قائم على المباينة، ووجه الرب سبحانه وتعالى يليق بجلاله، ووجه الإنسان يناسب حاله. بل إن أبو بكر بن خزيمة ذكر لنا مسألة فصل فيها تفصيل، قال المخلوقات لها وجوه، فالإنسان له وجه، والكلب له وجه، والخنزير له وجه، والدب له وجه، وهكذا كل المخلوقات. ولو أن إنسانا قال لآخر وجهك كوجه الخنزير لغضب منه، لأنه شبهه بإيه؟ مع أن وجوه المخلوقات فيها تماثل، ووجوه المخلوقات بينها يعني تشابه كبير، ومع ذلك لا يرى الإنسان تلك المماثلة، بل يحرص على منافاتها، ويحرص على دفع التماثل والتشابه فيها. فإذا كان هذا فيما بين المخلوقات التي خلقها الله، والتي هي من صنع الرب سبحانه وتعالى، والتي جاء التركيب فيها متشابها، لأن هذه الوجوه هي المكان الذي يجمع السمع والبصر، هذه الوجوه التي فيها كما قال يعني كثير من الأشياء التي تتسمى، ففيها الوجه، وفيها الخدين، وفيها الشفتين، وفيها الأنف، وفيها العينين، كل هذه موجودة في المخلوقات. مع ذلك لا يقبل العاقل أن يوصف وجهه بوجه هذه المخلوقات. فإذا كان هذا غير مقبول عند المخلوقات مع تماثلها، فلا ينبغي أن يقبل ذلك فيما بين المخلوق وبين الخالق سبحانه وتعالى، لأن وجه الخالق سبحانه وتعالى وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام، ووصفه بأنه باق لا يفنى، قال إيه؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ووصف سبحانه وتعالى وجهه بأن له حجب تسمى بالسبحات، لو انكشفت هذه الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وهذا غير موجود في وجوه بني في وجوه المخلوقات، فإنها لا حاجب لها، ومع ذلك ما ظهرت فيها هذه الخصوصية. كل هذا يدلنا على أن وجه الرب سبحانه وتعالى مباين لوجوه المخلوقات. لذلك ما يجري على الوجه يجري على غيره من الصفات، وما يقال في الوجه يقال في على غيره من الصفات. إنما عرفنا من الكلام على الوجه لأنه جاءت فيه خصائص مميزة عن وجوه المخلوقين، كذلك جاءت خصائص مميزة في كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ويكفينا في هذه الخصائص أو من هذه الخصائص أن صفات الرب أزلية، وأن صفات الرب سرمدية، أنها واجبة الوجود بمعنى أنها غير مسبوقة بعدم، ولا تنتهي إلى عدم، وأنها قائمة بذاته جل وعلا، وأنها أزلية كأزليته سبحانه وتعالى. فلو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصوصية لكان ذلك كافيا لمبدأ المباينة، وإذا أضيف إلى ذلك خصائص أخرى دل ذلك على أن المباينة في صفات الرب وصفات العبد هي يعني أمر أساسي في فهم توحيد الأسماء والصفات. لذلك قال هنا قال ونقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل. نقول ليس إيقاع اسم الوجه للخالق الباري بموجب يعني بمؤد عند ذوي الحجى والنهى، والمراد بالحجى والنهى يعني العقول السليمة، أن يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم. قد أعلمنا الله جل وعلا في الآية التي تلوناها قبل أن لله وجها ذواه، ومعنى ذواه يعني وصفه بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك، وخبرنا في محكم تنزيله أنه يسمع ويرى، فقال جل وعلا لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال لهما إنني معكما أسمع وأرى، وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان. ولذلك كان من صفات كان السمع والبصر من صفات الكمال، ولذلك كان السمع والبصر من صفات الكمال، ولهذا قال وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان. ألم تسمع مخاطبة خليل الله صلوات الله عليه أباه، وأراد بذلك إبراهيم عليه السلام لما جاء يعني يكلم أباه في أمر الأصنام التي كان اتخذها إلها، وطلب من أبيه أن يترك عبادة الأصنام وأن يتبعه في عبادة الرب سبحانه وتعالى، مما قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فقد بين أن ما لا يسمع وما لا يبصر لا يستحق أن يكون إيه؟ أن يكون إلها، لأن عدم السمع وعدم البصر نقص، وهذا النقص يتنافى مع الألوهية. ففهم من قوله هذا أن إلهنا يسمع ويبصر، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك. وهكذا رد موسى أو أن الله سبحانه وتعالى أنكر على عبدة العجل لما اتخذوا العجل إلها، فقال لهم إيه أولا يرون أنه لا يكلمهم، أولا يرون أنه لا أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا. فبين أن عدم الكلام أيضا من النقص الذي ينبغي أن ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. فقال هنا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أفلا يعقل يا ذوي الحجى. من أو من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر على رأي الجهمية الذين زعموا أن الله لا يتصف بذلك. ولو قال الخليل صلوات الله عليه لأبيه أدعوك إلى رب الذي لا يسمع ولا يبصر لأشبه أن يقول فما الفرق بين معبودك ومعبودي، ها؟ والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى. قال: والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جل وعلا وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لجهلهم بالعلم. وقال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الدافع إلى ذلك إنما هو اتباع الهوى، وهؤلاء قد اتبعوا هواهم لأنهم أخذوا هذه المعرفة وهذا العلم من غير المسلمين، وأرادوا أن يبرزوا أشياء يتوهمون أنهم بها أعلم من الله أو أعلم من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا لا، هو لما قال خاطب أباه ماذا قال له؟ قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كان يوبخه لأن أباه كان يعبد صنم، وهذا الصنم كان هم يعرفون أنه لا يسمع ولا يبصر، ولذلك لما قال لهم لما كسر الأصنام وجاءوا إليه وقالوا له: إيه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إيش قال؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بما ردوا عليه؟ قالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن هم مسلمون بأنهم لا يسمعون ولا ينطقون. ها؟ لو أن إبراهيم عليه السلام فهمه للأسماء والصفات كفهم الجهمية أن الإله لا يسمع ولا يبصر، ما كان يوبخ أباه ويقول له: كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ العبارة مستقيمة، لا أبدا، لا زائدة ولا شيء، وإنما لا محلها مناسب. إيه أعرف على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه إلى عبادة ما لا يسمع ولا يبصر. ها؟ هذه على رقم واحد ولا على رقم اثنين؟ إيش يقول؟ العبارة من بداية قولي: فلا يعقل يا ذوي الحجة في الصفحة السابقة وإلى هنا يظهر منها عدم الانسجام في المعنى مع ما بعدها، ويبدو أن فيها تحريفا من الناسخ، ويظهر أن صحة العبارة هكذا: أو يعقل يا ذوي الحجى من فهم عن الله تبارك وتعالى أن خليل الله صلوات الله عليه وسلم يوبخ أباه؟ الذي يبدو لي أن العبارة سليمة، لا يوبخ أباه على شيء يطلب منه أن يفعله، لأن تمام العبارة شوف: ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر. كيف يوبخه على عبادة من لا يسمع ويسمع ولا يبصر ثم إيه؟ ثم يدعوه إلى ذلك. ولهذا لا يقع من إبراهيم، لا يكون من إبراهيم أنه يوبخ أباه. هذه ما هذه العبارة؟ أفلا يعقل؟ إذن العبارة سليمة. يقول: أفلا يعقل يا ذوي الحجة من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا أن خليل الله، لأن هو خليل الله الذي فهم عن الله، أن خليل الله صلوات الله وسلامه عليه لا يوبخ أباه على عبادة من لا يسمع ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إليه. طيب
لا يسمع
وبخه ثم دعاه إلى ذلك، دعاه إلى عبادة من يسمع ويبصر، هذا الواقع. لكن العبارة المراد بها ما يريد أن يقوله، يقول ما يعقل أنه يوبخ أباه على ذلك ثم إيه؟ ثم يدعوه إليه. هذا الذي تريد أن تفهمه، يعني هذا الذي فهمته. الآن لما إبراهيم عليه السلام يقول لا يعقل أنه يوبخ أباه على شيء ثم ينهاه عنه، ولا لا؟ هذا ما يريد أن، يعني هذا الفهم الذي فهمناه. هل العبارة التي فهمنا هذا الفهم الذي فهمنا العبارة تخدمه ولا لا؟
تخدمه، لأن إبراهيم لا يعتقد هذا.
إيه؟ طيب لو حذفنا لا، إيش تكون العبارة؟ شوف، ألم تسمع مخاطبة خليل الله صلوات الله وسلامه عليه أباه، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أفلا يعقل يا ذوي الحجى من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا، أن خليل الله صلوات الله وسلامه عليه لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟ على كل حال، يعني أنا في تصوري أن المعنى واضح، ونحن ما نختلف في المراد من المعنى. هو يريد أن يقول أن، يعني ما ينبغي أن نتصور من إبراهيم وهو يوبخ أباه أو يقول له يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وإبراهيم يعتقد في إلهه أنه لا يسمع ولا يبصر. لو كان إبراهيم يعتقد في إلهه أنه لا يسمع ولا يبصر لا يوبخ أباه. فهمت المعنى؟ لو كان إبراهيم يعتقد أن إلهه لا يسمع ولا يبصر لا يوبخ أباه. هذا ما أراده. طيب، على كل حال، ولو قال الخليل صلوات الله عليه لأبيه أدعوك يا إلى ربي الذي لا يسمع ولا يبصر، أشبه أن يقول، يعني أشبه أن يرد الأب عليه بقوله فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ إذا كان ما فيش فرق، إذا لم تأمرني أن أترك عبادة هذا وأتبع عبادة إلهك؟ والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى. قال والمعطلة من جهة من الجهمية تنكر كل صفة لله عز وجل وعلا وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم. وقال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لأن هذا لا ينضبط، من اتخذ إلهه هواه، وإنما يحكم في ذلك هواه، والهوى عادة ليس محل انضباط. ثم قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، كأنه يريد أن يقول أن مصدر الهوى وأن دافع الهوى إنما هو الجهل. ولما كان هؤلاء قد غرقوا في الجهالة إذن هم لا يقبلون العلم الذي يجادلون به. قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالأنعام على الأقل يعني أنها تدرك أنها لا تدري، وأما هؤلاء فلا يدرون ولا يدركون أنهم لا يدرون. قال فاعلم فأعلم الله عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فمعبود الجهمية عليهم لعائن الله كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر. والله قد ثبت لنفسه أنه يسمع ويرى، والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لجهلهم بالعلم، وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه، فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه قد شبهه بخلقه. فاسمعوا يا ذوي الحجى ما أبين ما أبين فاسمعوا يا ذوي الحجى ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة. يعني يريد أبو بكر بن خزيمة رحمه الله أن يرد على هذه الجزئية، وهي ما الموقف من هذه الأسماء والصفات التي سمى الله بها نفسه وسمى بها المخلوقين؟ هل يلزم من توافق التسمية المماثلة والمشابهة؟ يقول الجواب لا، لا يلزم ذلك. لماذا؟ لأن مبدأ المباينة قائم بين صفات الرب سبحانه وتعالى وبين صفات المخلوقين، فصفات المخلوقين أساسا هي مثلهم مخلوقة، وصفات الرب سبحانه وتعالى هي واجبة الوجود غير مخلوقة. صفات الله سبحانه وتعالى فيها الكمال المطلق، وصفات المخلوقين وإن دلت على كمال لكن هذا الكلام الكمال نسبي يتناسب وهيئات المخلوقين محدود له حدين. الآن مثلا الإنسان موصوف بالسمع وموصوف بالبصر، واليوم أثبت العلم الحديث أن السمع والبصر الإنسان بسمعه لا يسمع كل شيء، وإنما يسمع في حدود درجتين أعلى وأدنى. يقولون العالم اليوم مليء بالأصوات الإذاعات وغيرها، فأنت بمجرد بسماع يعني بسمعك المجرد لا تسمع، لكن عندما تأتي لي إلى جهاز الراد وتفتحه يسمعك ما ينقل في هذه الموجات الصوتية، لأن سمعك العادي دون هذه الموجات. كذلك لو أن إنسانا تعرض لأصوات قوية وانفجارات، ما الذي يحدث؟ أنه قد يسمع الانفجار الأول ثم بعد ذلك لا يسمع شيء، فحاسة السمع تتعطل لأنها إذا وصلت إلى مرحلة قوية. وهكذا بالنسبة للبصر، نحن كما يقال إن الكون أو إن الجو مليء بالأشياء الطيارة لكن البصر العادي لا يراها، لكن عندما تستخدم آلة المكبر أو المايكروسكوب تتضح لك أشياء كثيرة. وهكذا عندما تتعرض لضوء قوي وعندما تتعرض لظلمة، يعني الإنسان لو كان في محل نور وكان النور كافيا ثم أخذ فجأة إلى مكان ظلمة، ما الذي يحدث؟ لا يرى، مع أن المكان مليء بالأشياء. وهكذا عندما يكون في مكان مظلم ثم يسلط عليه نور قوي فإن البصر يفقد صفته لا يرى، وذلك لأنه النور الذي منع منه أو الذي أعطيه كان فوق المستوى أو دون الإيه أو دون المستوى. فإذا حدود أو السمع والبصر وكل صفات المخلوقين لا حدود. يعني الإنسان مثلا يقول أنا قوي، أحيانا إذا أعطي شيء أو ألقي عليه شيء ذو وزن ما الذي يحدث؟ بمجرد ما يصيبه يسقط أو يغمى عليه أو غير ذلك، بحيث إن قوته يعني ما زاد عنها لا يستطيعه البشر. لكن هذا يعني هذا كله يبين لنا محدودية صفات المخلوق، والرب سبحانه وتعالى يباير المخلوق في ذلك، فإن الله على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى قال إنه سميع بصير، ولذلك لما نزلت هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت سبحان من وسع سمعه كل الأسماع، والله إني لفي طرف الغرفة وإني أسمع بعض قول المرأة ويخفى علي بعضه، والله قد سمعه من فوق سبع سماوات. هذا كاف في إثبات المباينة بين سمع الخالق وسمع الإيه؟ المخلوق. ولهذا يقول أقول وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير، فقال وهو السميع البصير. وذكر عز وجل الإنسان فقال فجعلناه سميعا بصيرا، وأعلمنا جل وعلا أنه يرى، وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال لموسى وهارون عليهما السلام إني معكما أسمع وأرى، فأعلمهم عز وجل أنه يرى أعمال بني آدم، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يرى أعمالهم أيضا، وقال أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، وبنو آدم يرون أيضا الطير مسخرات في جو السماء، وقال الله عز وجل واصنع الفلك بأعيننا، وقال تجري بأعيننا، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فثبت ربنا عز وجل لنفسه عينا وثبت لبني آدم أعينا، فقال ترى أعينهم تفيض من الدمع، فقد خبرنا ربنا أن له عينا وأعلمنا أن لبني آدم أعينا، وقال لإبليس عليه لعنة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فثبت ربنا جل وعلا لنفسه يدين وخبرنا أن لبني آدم يدين، فقال ذلك بما قدمت أيديكم، وقال ذلك بما قدمت يداك، وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قال وخبرنا أن ركبان الدواب يستوون على ظهورها، وقال في ذكر سفينة نوح واستوت على الجودي. يقول أفيلزم ذوي الحجى عند هؤلاء الفسقة أن من ثبت الله ما ثبت أن من ثبت لله ما ثبت ما ثبت الله في هذه الآية أن يكون مشبها خالقه بخلقه؟ حاشا لله أن يكون هذا تشبيها كما ادعوا لجهلهم بالعلم. فنحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وربنا وبارئنا، ونقول من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق، لأن كل طرف من الطرفين صفته تليق به. ونقول إن لله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما، قد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن له يدين، وخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنهما يمينان لا شمال فيهما. ونقول إن من كان من بني آدم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان يمين وشمال، ولا نقول إن يد المخلوقين كيد الخالق عز ربنا عن أن يكون تكون يده كيد خلقه. وقد سمى الله لنا نفسه عزيزا، وسمى بعض الملوك عزيزا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وسمى إخوة يوسف أخاهم يوسف عزيزا، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، فليس عزة خالقنا العزة التي هي صفة من صفات ذاته كعزة المخلوقين الذين أعزهم الله بها. ولو كان كل اسم سمى الله لنا به نفسا وأوقع ذلك الاسم على بعض خلقه كان ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق على ما توهم هؤلاء الجهلاء من الجهمية، لكان كل من قرأ القرآن وصدقه بقلبه أنه قرآن ووحي وتنزيل فقد شبه خالقه بخلقه. ثم قال الآية تقول والسماوات مطويات وين الحديث الذي أورده؟ إيش قال؟ أقرأ كده في صفات المنافقين ما نصه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله قال أخبرني عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض أراضين بشماله ثم يقول أنا الملك.